الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الشبهة التي طرحت في البحث كانت عبارة عن أن بالإمكان أن نستفيد من أدلة البراءة ما ينتج نتيجة البراءة التخييرية في أطراف العلم الإجمالي، ينتج نتيجة التخيير في البراءة، يعني نتيجة أن المكلف بالخيار يستفيد من البراءة في بعض الأطراف دون بعض، ولا يحق له أن يجري البراءة في جميع الأطراف لأنه يؤدي إلى مخالفة قطعية، لكنه يجري البراءة في بعض الأطراف. هذا يمكن استفادته من الأدلة إثباتان، وذلك بتقييد البراءة في كل طرف بعدم يعني تقييد البراءة في كل طرف بعدم مخالفة الطرف الآخر. لو لم تخالف الطرف الثاني كان من حقك، كان كنت مرخصا في مخالفة الطرف الأول، ولو لم تخالف الطرف الأول كنت مرخصا في مخالفة الطرف الثاني. فالترخيص في مخالفة التكليف الاحتمالي في كل طرفين مقيد بعدم مخالفة التكليف الاحتمالي في الطرف الآخر، وذلك باعتبار أن التساقط يقتصر فيه بقدر الضرورة، وهذا المقدار يكفي لدفع الضرورة بأن نرفع اليد عن إطلاق البراءة في هذا الطرف وإطلاق البراءة في ذاك الطرف فنقيدهما. هذا يكفي لحل مشكلة التورط في المخالفة القطعية. هذه هي الشبهة المطروحة في البحث. أجاب عنه السيد الخولي رضوان الله عليه في الجواب الأول بأن هذا وإن لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، لكنه يستلزم الترخيص القطعي في المخالفة، على توضيح وضحناه في الدرس الماضي. السيد الشهير رضوان الله عليه يرد هذا الكلام بردين. الرد الأول ما مضى في الدرس الماضي من أنه لا إشكال في استلزام الترخيص القطعي في المخالفة ما لم يؤدي إلى مخالفة عملية، إلى الترخيص في المخالفة العملية. لما لا يكون إشكال في ذلك؟ باعتبار أن هذا الترخيص ترخيص ظاهري، فلو لم يعارض الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال لا في عالم الجعل لا في عالم المبادئ ولا في عالم الامتثال فلا بأس به، وإن أدى إلى الترخيص القطعي في المخالفة. فأما في عالم الجاعل وفي عالم المبادئ فلا تضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. في عالم الجاعل، الجاعل اعتبار محض وهو سهل المؤونة، وفي عالم المبادئ قد عالجنا التضاد بين الأحكام الظاهرية والواقعية. وأما في عالم الامتثال فقد عولج مشكلة التضارب في عالم الامتثال بهذين القيدين، باعتبار أنه إذا قيدنا الترخيصين بهذين القيدين فما رح يتورط المكلف عمليا في المخالفة القطعية، وعليه فلا مشكلة، فليؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة، هذا لا بأس. هذا هو الرد الأول للسيد الشهير رضوان الله عليه على ما ذكره السيد الخولي. الرد الثاني لأستاذنا الشهيد رضوان الله عليه على كلام أستاذه السيد الخوئي رضوان الله عليه أنه يقول لو سلمنا أن الترخيص القطعي في المخالفة قبيح وإن لم يؤدي إلى التضارب بين الحكم الظاهري والواقعي لا في عالم الجاعل ولا في عالم المبادئ ولا في عالم الامتثال، لكن في ذاته لو أن أحدا ادعى أن هذا قبيح لا يصح للشارع أن يرخص ترخيصا قطعيا في المخالفة الواقعية وإن لم يؤدي إلى المخالفة العملية. لو أن أحدا قال بأن هذا قبيح فبالإمكان أن نتخلص حتى من هذا الأمر، بالإمكان أن نتخلص من استلزام الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وذلك فيما إذا كانت أطراف العلم الإجمالي أكثر من اثنين، أكثر من طرفين، فيما إذا كان أطراف العلم الإجمالي هي اثنان فقط، طرفان فقط، فهذا يستلزم أنه بل يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، لا يمكن التخلص من الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، هذا لا يمكن التخلص منه. لكن غالبا العلوم الإجمالية أكثر من طرفين، فيما إذا كان العلم الإجمالي أكثر من طرفين يمكن أن نصير القيود في أطراف العلم الإجمالي في الترخيصات في أطراف العلم الإجمالي بصياغة لا تؤدي لا إلى الترخيص في المخالفة القطعية ولا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، يعني أنه نصيغة القيود المأخوذة في البراءات في أطراف العلم الإجمالي بصورة بصياغة بحيث لا يؤدي إلى شيء من المحذورين، لا يؤدي لا إلى محذور الترخيص في المخالفة القطعية ولا إلى محذور الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، هذا المحذور الذي لو أن أحدا أصر عليه لا يؤدي إلى هذا أيضا. كيف؟ يقول بالإمكان أن نقيد فيما لو افترضنا أن الأطراف ثلاثة، نعلم إجمالاً بنجاسة أحد إناءات ثلاثة عليكم السلام، إما هذا الإناء نجس ومحرم أو الإناء الثاني أو الإناء الثالث، ثلاث إناءات، بالإمكان أن نقول بأن البراءة في الإناء الأول مقيد بأن لا يشرب من الإناء من أحد الإناءين الآخرين ويشرب من الإناء الآخر، يعني مشروط بامتثال أحد الطرفين التكليف الاحتمالي في أحد الطرفين الآخرين ومخالفة التكليف الاحتمالي في أحد الطرفين الآخرين، الترخيص البراءة في كل من الأطراف الثلاث مقيدة بأن يرتكب المكلف أحد الطرفين الآخر ويترك الطرف الآخر، مو هي ثلاثة أطراف؟ فالبراءة في الإناء الأول مشروط بأن المكلف يرتكب أحد الإناءين الآخرين ويترك الآخر، كما أن البراءة في الإناء الثاني أيضا مشروط مقيد بقيد مشابه، البراءة في الإناء الثاني مقيدة بأن المكلف يرتكب أحد الإناءين الآخرين، يعني إما الأول أو الثالث، يرتكب أحدهما ويترك الآخر، وهكذا البراءة في الإناء الثالث مقيدة بأن المكلف يرتكب أحد الإناءين الآخرين، يعني إما الإناء الأول أو الثاني، يرتكب احدهما ويترك الاخر فيما اذا ادخلنا القيود بهذا النحو. فحينئذ المكلف لو انه بل ارتكب الواحد من الثاني والثالث وترك الاخر جاز له ان يرتكب الاول ايضا. وهكذا لو ارتكب الاول وترك الثاني جاز له ان يرتكب الثالث ايضا. وهكذا لو انه ارتكب احد الاول والثالث وترك الاخر جاز له ان يرتكب الثاني، ان يرتكب المتوسط. وهكذا يحق له بالنتيجة، يحق له ان يرتكب اثنين ويترك واحدا، يحق له ان يترك اثنين ويترك واحدا، يحق له ذلك. بل يرتكب واحدا فقط ويترك اثنين، ولا يحق له ان يرتكبها جميعا باعتبار انه اذا ارتكبها جميعا ادى الى المخالفة القطعية، وهذا ينافي القيد. هذا القيد كان يقول بان يفعل واحدا ويترك واحدا، فلو فعلها جميعا يعني ان القيد لم يحصل. اذا لم يحصل القيد يعني البراءة ما راح تصير فعلية، لان البراءة مقيدة بهذا القيد. وعليه فهل ان هذا قد لا يؤدي الى المخالفة العملية؟ لانه اذا خالف المخالفة العملية يعني الى المخالفة القطعية العملية، المخالفة القطعية العملية، لانه لو خالفها جميعا لم يحصل القيد، واذا لم يحصل القيد الترخيص لا يتم، الترخيص لا يصير فعلي، ما يصير فعلي. اذا فمثل هذه الترخيصات المقيدة بمثل هذه القيود التي وضعناها لا يورط المكلف في المخالفة العملية لجميع الاطراف. وهل يؤدي ذلك الى الترخيص القطعي في المخالفة؟ لا يؤدي الى الترخيص القطعي في المخالفة، لانه قد قيد بان يرتكب احد الطرفين ويترك الطرف الاخر. ما دام هذا القيد موجود يعني انه ليس هذا ترخيصا قطعيا في المخالفة، لان المكلف لان هذه البراءات لا ما راح تكون كلها فعلية، يستحيل ان تكون هذه البراءات كلها فعلية. فالصياغة السابقة التي لم تكن تلحظ هذا القيد الجديد الذي اضفناه الان، فالصياغة السابقة ماذا كنا نقول؟ كنا نقول بانه كل من البراءتين بل مقيد بترك الاخر، البراءة عن هذا الاناء مقيد بترك ذاك الاناء، والبراءة عن ذاك الإناء مقيد بترك هذا الإناء. هذه الصياغة السابقة كانت تبتلي بأنه كلتا البراءتين يصبحان فعليين فيما إذا تركهما معا، فيما إذا تركهما معا يعني لم يشرب لا هذا الإناء ولا ذاك الإناء، فبتركه لهذا الإناء الترخيص في ذاك الإناء يصير فعلي، وبتركه لذاك الإناء الترخيص في هذا الإناء يصير فعلي. لكن بإضافة هذا القيد الجديد الذي الآن أضفناه، وهو أنه مقيد بأن يفعل إناء آخرا، أن يترك إناء ويفعل إناء آخر، بهذا القيد الجديد الذي الآن أضفناه هذا يؤدي إلى أنه لا ما راح تصير كل البراءات فعلية، حتى وإن تركها جميعا. لو تركها جميعا، لو ترك الإناءات الثلاثة كلها ما راح تصير الترخيصات فعلية، لأن الترخيص إنما يكون فعليا فيما إذا فعل واحدا منها وترك الآخر، فالترخيصات ما راح تصير فعلية. إذن فحتى في حالة تركها جميعا ما راح تكون هذه البراءات كلها فعلية حتى يؤدي إلى محذور الترخيص الواقع الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية بناء على اعتبار ذلك محذورا. يعني إذا سلمنا بأن هذا محذور فهذا المحذور هم ما رح نتورط فيه. بإضافة هذا القيد الجديد نستطيع أن نتخلص حتى من هذا المحذور، يعني حتى من محذور الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. وهذا طبعا هذا الجواب إنما يأتي فيما إذا كانت أطراف العلم الإجمالي أكثر من اثنين، وليس هؤلاء كل مسؤولا عن الآخر عن عمل الآخر. هؤلاء المكلفين كل منهم ليس مسؤولا عن عمل الآخر. فليكن فأنا لو علمت إجمالا مثلا بأنه إما صلاتي باطلة أو صلاتك باطلة، أنا أجري البراءة لنفسي وأنت تجري البراءة لنفسك رغم هذا العلم الإجمالي. هذا لم يقل به أحد، لم يقل أحد بمنجزية مثل هذا العلم الإجمالي، مثل هذا العلم الإجمالي الذي يكون طرفه لأحد وطرف آخر لواحد آخر. بل أنا صليت وأنت صليت، أنا صليت في ثوبي وأنت صليت في ثوبك، بعد ذلك حصل لنا علم إجمالي بأنه إما هذا الثوب كان نجسا أو ذاك الثوب كان نجسا. فيحصل علم إجمالي بأنه إما صلاتي التي صليتها كانت باطلة أو صلاتك التي أنت صليتها كانت باطلة. هذا العلم الإجمالي لا ينجس، لا ينجس علي ولا ينجس علي، لأنني غير مسؤول عن تكليفك أنت وأنت غير مسؤول عن تكليفي أنا. فهذا أنا أجري البراءة لنفسي وأنت تجري البراءة لنفسك رغم وجود هذا العلم الإجمالي. فمثل هذا العلم الإجمالي الذي يكون بعض طرفه لشخص وطرفه آخر لشخص آخر لا قيمة له. بلي لاحظوا العبارة، يقول هذا على أن بالإمكان، يعني رد ثاني للسيد الشهير رضوان الله عليه على الجواب الذي قدمه السيد الخوئي رضوان الله عليه، حيث قال السيد الخوئي بأن هاتين البراءتين المقيدتين وإن لم تكونا مؤديتين إلى الترخيص في المخالفة القطعية لكنهما يؤديان إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. هذا الكلام يرده السيد الشهيد بردين، الرد الأول مضى في الدرس الماضي، والرد الثاني هذا، يقول هذا على أن بالإمكان تصوير الترخيصات المشروطة على نحو لا يمكن أن تصبح كلها فعلية حتى لا يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، على نحو لا يمكن أن تصبح كلها فعلية في وقت واحد ليلزم الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية، وذلك بأن تفترض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية فيما إذا كانت أطراف العلم الإجمالي ثلاثية يعني أكثر من اثنين، ويفترض أن الترخيص في كل طرف مقيد بترك أحد بديلي وارتكاب الآخر، بحيث أن ارتكاب الآخر يكون قيدا إضافيا بالإضافة إلى تقييد البراءة بترك أحد الطرفين يقيد بفعل الطرف آخر طرف ثالث. فهذا يؤدي إلى أنه لو تركها جميعا ما رح تصير البراءة فعلية، ما رح تصير البراءة فعلية، فما رح يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية. لو تركها جميعا فقد عصى، لو تركها جميعا لا عصى وإنما احتاط، والبراءة لا تجري بشأنه، مو مسألة فقط. لو تركها جميعا، لو ترك الإناءات الثلاثة جميعا فقد احتاط بتركها جميعا، وليست البراءة فعلية بشأنه حتى يؤدي إلى البراءة القطعية في المخالفة الواقعية وإن لم يرتكبه. لا ليش؟ لو خالف طرفين، يعني شرب من إناءين من هذه الإناءات، البراءة تصبح فعلية في هذه الحالة، في حالة ما إذا شرب اثنين وترك واحدا. لو شرب اثنين وترك واحدا جرت البراءة في هذين الاثنين اللذين شربهما، يتمتع ببراءة فعلية في هذين الاثنين اللذين شربهما، لأنه في كل من هذين الاثنين يصدق عليه بأن الاثنين الآخرين قد ترك أحدهما وفعل الآخر. يعني قيد البراءة في كل من هذين الاثنين متوفر. لو 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 شرب اثنين فقيد البراءة في كل من هذين الاثنين متوفر. لو شرب الإناء الأول والثاني وترك الثالث، نلحظ الإناء الأول قيد البراءة متوفر فيه باعتبار أنه قيد البراءة. ما هو قيد البراءة؟ هو أن الاثنين الآخرين يعني الثاني والثالث يترك أحدهما ويفعل الآخر، وهو بالفعل هكذا، لأنه بل فعل الثاني أيضا وترك الثالث. فإذا فقيد البراءة في الإناء الأول متوفر، كما أننا لو لاحظنا الإناء الثاني الذي شربه أيضا نجد بأن قيد البراءة متوفر فيه، لأن الإناء الثاني بل قيد البراءة فيه عبارة عن أن الإناءين الآخرين يعني الأول والثالث يشرب أحدهما ويترك الآخر، وبالفعل هو صنع كذلك، قد شرب الأول وترك الثالث، وهو بالفعل باني على أن يشرب الشرب ولو في زمان متأخر، ليس في لحظة زمانية واحدة. ليس المقصود بهذا القيد أنه في نفس اللحظة الزمانية لابد وأن يكون قد شرب، وإنما أن يشرب ولو في لحظة متأخرة. بل شرب الإناء الأول مقيد بأن يشرب الإناء الثاني أيضا ولو في لحظة متأخرة يشرب، فإذا كان بانيا على ذلك جاز له ذلك. بل يعني في طول الزمان، يعني سواء الزمان غير دخيلا في القيدية، ذات الفعل دخيلا في القيدية، ذات أن يشرب سواء في هذا الزمان أو في زمان متأخر، ذات الفعل دخيل في القيدية لا زمانه. لا، إذا كان في علم الله يعلم بأن هذا سيشرب الثاني فالبراءة جارية من البداية، لأنه الزمان غير مأخوذ في القيدية، يعني ذات الفعل مأخوذ. فإذا كان ذات هذا الفعل سيصدر من هذا الرجل في علم الله، هذا يكفي لصدق حصول هذا القيد من الأول. وذلك بأن نفترض أطراف العلم الإجمالي ثلاثية، ويفترض أن الترخيص في كل طرف مقيد بترك أحد بديليه وارتكاب الآخر. الثاني، الجواب الثاني عن شبهة إجراء البراءة عن بعض الأطراف ببراءتين ضمن براءتين مقيدتين. الجواب الثاني عن ذلك ما ذكره السيد الخوئي أيضا. السيد الخوئي رضوان الله عليه في جواب ثاني ذكر أنه إذا كان الهدف من هذين القيدين هو التخلص من التورط في المخالفة القطعية، يقول بأن هناك وجوه من القيد، وجوه أخرى من القيد لا تؤدي إلى التخلص من المخالفة القطعية، ولا ترجيح للقيدين اللذين أنتم أنت اخترتموه، يعني صاحب الشبهة اختار القيدين اللذين اختارهما صاحب الشبهة بالنحو الذي أدى إلى التخلص من المخالفة القطعية، وبين نحو آخر من القيدين لا يؤدي إلى التخلص من المخالفة القطعية، لا ترجيح. يقول كما يمكن أن نقيد البراءة في كل من الطرفين بترك الطرف الآخر، كذلك يمكن أن نقيد البراءة في كل من الطرفين بفعل الطرف الآخر قبله أو بعده. يمكن أن نقيد جريان البراءة في الإناء الأول بقيد ارتكاب الطرف الثاني بعده أو قبله، بعد الطرف الأول أو قبل الطرف الأول. ما المرجح في أن نقيد البراءة في كل طرفين بترك الطرف الآخر؟ فلنقيد البراءة في كل طرفين بفعل الطرف الآخر، هو يقول بأنه بل هناك وجوه من القيد، لما رجحتم هذا على ذاك؟ هذا طبعا من غرائب السيد الخوئي، وكيف صدر من السيد الخوئي، وربما يكون الخطأ من المقررين، ربما لا يكون هذا حقا صادرا من السيد الخوئي. وعلى كل حال هذا من غرائب السيد الخوئي، هذا الآن راح نرد، راح نقول بأن هذا باطل. إجمالا البيان هذا أنه هناك عدة صور يمكن بها أن نقيد البراءات في الأطراف، كما يمكن أن نقيد البراءة في هذا الطرف بترك ذاك الطرف، والبراءة في ذاك الطرف بترك هذا الطرف. يمكن أن نقيد البراءة في هذا الطرف بوقوع بارتكابه بعد ارتكاب الطرف الآخر، ويمكن أن نقيده بارتكابه قبل ارتكاب الطرف الآخر. فهذه الوجوه الأخرى من القيود لا تؤدي إلى حل المشكلة. إذن فبعض القيود، بعض أنحاء، إجراء القيود ببعض الأنحاء يحل المشكلة، وإجراء القيود ببعض الأنحاء الأخرى لا يحل المشكلة، ولا ترجيح لبعض هذه الأنحاء على بعض. على أي أساس نرجح بعض أنحاء القيود على بعض؟ ببعض الأنحاء نجر القيود المشكلة تنحل، وببعض الأنحاء نجر القيود المشكلة لا تنحل. زين، لمن رجحنا؟ ما المرجح؟ ما الذي أثبت لنا أن إجراء القيود بهذا النحو أفضل من إجراء القيود بهذا النحو؟ على أي أساس نرجح هذا النحو على هذا النحو حتى نحل، حتى نختار النحو الذي يحل المشكلة؟ هذا ما ينقل من السيد الخوي رضوان الله عليه، لو كان النقل صحيحا طبعا. الجواب واضح، الجواب أنه أساسا إحنا إنما التجأنا إلى القيد لأجل حل المشكلة، وإلا لا داعي إلى القيد، لأن الدليل على البراءة موجود، الدليل على البراءة موجود وهو مطلق بطبعه، الدليل على البراءة موجود وهو بطبعه مطلق، ولا يمكن ارتكاب القيد، لا يجوز لنا أن نرتكب قيدا إلا القيد الذي يحل المشكلة، أما القيد الذي لا يحل المشكلة فلا لا يحق لنا أن نرتكبه، أن نلتزم به، لأن الدليل على البراءة موجود وهو مطلق، لا دليل على التقييد، لا دليل في أمام إطلاق دليل البراءة، لا يوجد لدينا دليل على التقييد إلا هذه المشكلة، هذه المشكلة هي دليلنا على التقييد. مشكلة التورط في المخالفة القطعية هي دليلنا على التقييد، وهي عندما تقيد القيد بالنحو الذي يحل المشكلة، هذا طبيعي. إذن فالمرجح لهذا النحو من التقييد هو كونه يحل المشكلة، والنحو الآخر هو لا يحل المشكلة، فطبيعي أنه النحو الآخر من القيد الذي لا يحل المشكلة لا يحق لنا أن نرتكبه، أن نلتزم به، لأن الدليل البراءة مطلق، ولا يحق لنا أن نقيده عبثا. فالتقييد هنا ليس عبثيا حتى يقال بأنه قل لماذا هكذا قيد وذاك بهذا النحو قيد وبذاك النحو لم تقيد، التقييد ليس عبثيا، وإنما التقييد لأجل التخلص عن المخالفة القطعية، وهذا النحو الذي نحن قيدنا يخلصنا عن المخالفة القطعية، والنحو الآخر لا يخلصنا عن المخالفة القطعية. وهذا الجواب، هذا الرد عليه واضح جدا، وكيف أن السيد الخوئي رضوان الله عليه صادر من عند هذا الكلام ما أعرف، ربما يكون خطأ في الناقل عن على كل حال. لاحظ العبارة الثاني، ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من أنه إذا أريد إجراء الأصل مقيدا في كل طرف فهناك أوجه عديدة للتقييد، فقد يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر، وهذا هو الذي اختاره صاحب الشبهة، أن يجري الأصل في كل طرف مقيدا بترك الآخر، أو النحو الآخر بأن يكون قبل الآخر أو بأن يكون بعد الآخر، يعني مقيدا بفعل الآخر قبله أو بعده، هذه وجوه أخرى للتقييد أيضا. فأي مرجح لتقييد على تقييد؟ ذاك النحو الذي اختاره صاحب الشبهة هو يخلصنا عن المشكلة، وهذا النحو الآخر لا يخلصنا عن المشكلة، من مرجح لأحدهما عن الآخر؟ هذا كلام السيد الخوئي. ويرد عليه أن التقييد إنما يراد لإلغاء الحالة التي لها حالة معارضة في دليل الأصل وإبقاء الحالة التي لا معارضة لها. هذا إحنا لمشكلة التعارض نقيد، أما القيد الذي لا علاقة له بالتعارض فلما نقيده؟ القيد الذي ليس دخيلا في التعارض لما نقيده؟ لما نلتزم بالتقييد به؟ احنا انما نلتزم بالتقييد الذي بل يلغي حالة التعارض، يحذف مادة الاجتماع مادة التعارض، هذا القيد نلتزم به. حالة المعارضة في دليل الأصل وإبقاء الحالة التي لا معارضة لها من حالات الطرف الآخر، والحالة التي لا معارضة لها كذلك، يعني الحالة التي لا معارضة لها من حالات الطرف الآخر، هي حالة ترك الطرف الآخر. لو ترك الطرف الآخر فيبقى تبقى البراءة في هذا الطرف بلا معارض، ولو ترك هذا الطرف تبقى البراءة في ذاك الطرف بلا معارض. هذا الذي يحل المشكلة، هذا الذي يحل المشكلة. والحالة التي لا معارضة لها كذلك، يعني لا معارضة لها من حالة الطرف الآخر، هي حالة ترك الطرف الآخر. وأما حالة كونه قبل الآخر مثلا فجريان الأصل فيها يعارض جريانه في الآخر. أما لو افترضنا أنه بل يريد أن يجرى البراءة في هذا الطرف مقيدا بارتكاب الطرف الآخر قبله أو بعده، فهذا معارض، معارض بالبراءة في ذات الطرف، يعني هذا ما يحل المشكلة، هذا القيد ما يحل المشكلة، يبقى التعارض قائما، هذا القيد لا يحل المشكلة. وأما حالة كونه قبل الآخر مثلا أو بعد الآخر فجريان الأصل فيها يعارض جريانه في الآخر، حالة كونه بعد صاحبه، إذن فهذا القيد لا يحل مشكلة التعارض. الثالث، الجواب الثالث أيضا للسيد الخوئي رضوان الله عليه، هذا الجواب بالظاهر يبدو طريفا لكنه أكو فيه مغالطة خفية راح نوضحها. هذا الجواب يقول بأنه لأجل التخلص من مشكلة التورط في المخالفة القطعية كما يمكن لأجل التخلص من هذه المشكلة رفع اليد عن الإطلاق الأحوالي في هذا الطرف والإطلاق الأحوالي في ذاك الطرف، وهذا ما صنعه صاحب تلك الشبهة، حيث أنه قيد هذا التقييد تقييدا للإطلاق الأحوالي في الحقيقة، لأن هذا الطرف تجري فيها البراءة سواء في حالة ارتكاب الطرف الآخر أو في حالة عدم ارتكاب الطرف الآخر، هذا حالتان، فقيده بحالة ترك الطرف الآخر، هذا ما صنعه صاحب الشبهة، ألم يقل بأنه نجري البراءة في هذا الطرف مقيدا بحالة عدم ارتكاب الطرف الآخر، يعني مقيدا بترك الطرف الآخر، والطرف الثاني أيضا نجري فيها البراءة مقيدا بترك الطرف الأول. يقول ما صنعه صاحب الشبهة عبارة عن التخلص من المشكلة برفع اليد عن الإطلاقات الأحوالية لهذين الطرفين، الإطلاق الأحوالي لهذا الطرف رفع اليد عن، والإطلاق الأحوالي للطرف الثاني أيضا رفع اليد عن، لأجل التخلص من مشكلة التورط في المخالفة القطعية. يقول بالإمكان أن نتخلص من المشكلة، من مشكلة التورط في المخالفة القطعية برفع اليد عن إطلاقين في طرف واحد، عن إطلاق عن الإطلاق الأفرادي والأحوالي في طرف واحد، يعني في الحقيقة من يقول بأن البراءة في كل من الطرفين نجريها لكن نقيدها بحالة عدم ارتكاب الآخر، من يقول بذلك يكون قد احتفظ بإطلاقين أفراديين ورفع اليد عن إطلاقين أحواليين، يعني احتفظ بالإطلاق الأفرادي لهذا الطرف والإطلاق الأفرادي لذاك الطرف، ورفع اليد عن الإطلاق الأحوالي لهذا الطرف والإطلاق الأحوالي لذاك الطرف. لأننا لو أجرينا البراءة في هذا الطرف، يعني هذا تمسك بالإطلاق الأفرادي لدي للبراءة، لأن هذا فرد من أفراد ما لا يعلم، هذا الطرف فرد من أفراد ما لا يعلم، فأجرينا فيه إطلاق رفع ما لا يعلمون، وهذا إطلاق أفرادي، تمسك بالإطلاق الأفرادي لدليل رفع ما لا يعلمون، لأن هذا الطرف فرد من أفراد ما لا يعلم، ولكن قيدناه بحالة ترك آخر، هذا رفع لليد عن إطلاق الأحوال. إذن ففي هذا الطرف تمسك بالإطلاق الأفرادي ورفع اليد عن إطلاقه الأحوالي. في الطرف الثاني أيضا عندما يجري البراءة، إجراؤه للبراءة هذا تمسك بالإطلاق الأفرادي، لكن تقييده بأنه في حالة عدم ارتكاب الطرف الأول، يعني رفع اليد عن إطلاقه الأحوالي. إذن عندنا أربع إطلاقات، هو صاحب من يقول بأننا نجري البراءة في كل من الطرفين لكن مقيدا بترك الآخر، يكون في الحقيقة قد تمسك بإطلاقين أفراديين ورفع اليد عن إطلاقين أحواليين. يقول السيد الرفوعي رضوان الله عليه أنه بدلا عن هذه الطريقة لحل المشكلة، بالإمكان أن نرفع اليد عن إطلاق على الإطلاق الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين، ونلتزم بالإطلاق الأفرادي والأحوالي في الطرف الآخر، هذا هم أيضا طريقة لحل المشكلة. وما المرجح لإحدى الطريقتين على الطريقة الأخرى؟ نحن نضطر لأجل التخلص من التورط في المخالفة القطعية، نضطر على أن نرفع اليد عن إطلاقين من هذه الأطلاقات الأربع. إما نرفع اليد من إطلاقين أحواليين ونلتزم بالإطلاقين الأفراديين كما صنعه صاحب الشبهة، أو الطريقة الأخرى أن نرفع اليد عن إطلاق أفرادي وأحوالي في طرف واحد، ونلتزم بالإطلاق الأفرادي والأحوالي في الطرف الآخر. وما المرجح لتلك الطريقة على هذه الطريقة؟ هذا ما قاله السيد الخوئي رضوان الله عليه. السيد الشيخ رضوان الله عليه أيضا يرد ذلك بأنه المرجح لتلك الطريقة على هذه الطريقة هو أنه بتلك الطريقة لم يرتكب فيها ترجح بلا مرجح، وإنما ألغينا الإطلاقين المتعارضين، رفعنا اليد عنهما معا، فهذا تطبيق لفكرة التساقط. إذا رفعنا اليد عن إطلاق الأحوال لهذا الطرف والإطلاق الأحوال لذاك الطرف، هذا تطبيق لفكرة التساقط، ولأجل التخلص من الترجح بلا مرجح. لكن لو ألغينا البراءة أفراديا، الإطلاق الأفرادي والأحوال معا في طرف، ونلتزم بالإطلاق الأفرادي والأحوال معا في طرف آخر، هذا ليس تطبيقا للتساقط، هذا ارتكاب للترجح بلا مرجح، وهذا لا يجوز. هذا معناه بأن التعارض، بأننا لم نعالج التعارض، وإنما يعني بدون مبرر قد ألغينا أحد طرفي التعارض والتزمنا بالطرف الآخر، هذا معناه ترجيح أحد طرفي التعارض على الآخر بدون مرجح، وهذا لا مبرر له. لو أننا رفعنا اليد عن كلا طرفي التعارض كان هذا طبيعيا وتطبيقا لفكرة التساقط، لقاعدة التساقط عند التعارض، كلا طرفي التعارض يتساقطان، هذا طبيعي. وكما صنعه صاحب الشبهة قال بأن الإطلاق الأحوالي لهذا الطرف يتعارض مع الإطلاق الأحوالي لذاك الطرف ويتساقطان معا، لذا يتساقطان. أما لو أردنا أن نرفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوالي معا في طرف، ويبقى الطرف الآخر نلتزم بالإطلاق الأحوالي والأفرادي معا فيه، وعلى أي أساس؟ هذا التعارض لا زال باقي، على أي أساس نسقط الإطلاقين في هذا الطرف ونلتزم بالإطلاقين في ذاك الطرف؟ التعارض لا زال باقيا. على أي أساس نصح هكذا؟ فإذا المرجح هو عبارة عن أن تلك الطريقة تطبيق لفكرة التساقط وعلاج للتعارض، يعني التعارض يزول بإسقاط كلا الطرفين، التعارض يزول بإسقاط كلا الطرفين، بينما هذا الطريقة التي هذا الطريقة البديلة التي يقترحها السيد الخوئي لا يعالج التعارض، وإنما هو ترجيح بلا مرجح، التعارض يبقى قائما. لاحظوا العبارة الثالث ما ذكره أيضا من أن لدليل الأصل إطلاقا أفراديا لهذا الطرف ولذاك، وإطلاقا أحواليا في كل من الفردين، يعني أربع إطلاقات عندنا، إطلاق أفرادي وأحوالي لهذا الطرف، وإطلاق أفرادي وأحوالي لذاك الطرف. إن لدليل الأصل إطلاقا أفراديا لهذا الطرف ولذاك، إطلاق أفرادي لكل من الطرفين إطلاق أفرادي، وإطلاقا أحواليا في كل من الطرفين أيضا. ما هو إطلاقه الأحوالي لكل من الطرفين؟ هو إطلاقه الأحوالي لحالة ترك الآخر وفعله، هذا الطرف مطلق سواء ارتكبت الطرف الآخر أو لم ترتكبه، ذاك الطرف أيضا مطلق سواء ارتكبت هذا الطرف أو لم ترتكبه. بطبعه الأولي هذا الإطلاق أربع إطلاقات موجودة. والمحذور كما يندفع، محذور التعارض في المخالفة القطعية، كما يندفع برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين معا، يعني الإطلاق الأحوالي في هذا الطرف والإطلاق الأحوالي في هذا ذاك الطرف، كما صنعه صاحب الشبه، قيد الإطلاق الأحوالي في هذا الطرف وقيد الإطلاق الأحوالي في ذاك الطرف، كما يمكن دفع المحذور بهذه الطريقة، كذلك يندفع المحذور برفع اليد عن الإطلاق الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين خاصة. فأي مرجح لأحد الدفعين على الآخر؟ دفع المحذور بالطريقة الأولى عن دفع المحذور بالطريقة الثانية، ما المرجح لأحدهما على الآخر؟ ويرد عليه أن المرجح هو أن ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول للمحذور ليس له معارض أصلا، يعني طرفي التعارض تساقطا وما تبقى لا تعارض فيه، مادة التعارض تساقطت وما يبقى كل تعارض بعد التساقط، ما يبقى كل تعارض، هذه بل في ضوء الطريقة الأولى لدفع المحذور، في ضوء الطريقة الأولى لدفع المحذور ما يبقى كل تعارض، لأن طرفي التعارض تساقطا معا وما يبقى من الطرفين لا تعارض بينهما. ويرد على أن المرجح هو أن ما يبقى تحت دليل الأصل بموجب الدفع الأول للمحذور ليس له معارض أصلا، وما يبقى تحته بموجب الدفع الآخر الذي يقترحه، أي الطريقة الثانية التي يقترحه السيد الخوئي، بل ما يبقى تحت الأصل له معارض. يعني شنو له معارض؟ يعني أنه قد أسقطنا معارضه بدون مبرر، قد أسقطنا معارضه بدون، يعني ترجح بلا مرجح، أكو تسامح في العبارة هنا، له معارض يقصد بله معارض، يعني أننا أسقطنا معارضه بدون مبرر، بدون ترجح، بدون مرجح، وإلا لو صح أن معارضه قد أسقطناه، قب هذا المعارض الثالث يبقى بلا معارض، لكن اسقطوه بدون مبرر. المقصود بأنه له معارض يعني أننا قد أسقطنا معارضه بدون مبرر.